والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، فهذه الكلمة التي ألتقي فيها مع إخواني طلاب العلم في مدينة غينيا كناكري. اليوم كم من رمضان؟ اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 41 و400 و1000 في العاصمة غينيا كناكري، حرسها الله تعالى وأسبغ عليها نعمة الأمن. فلعل هذه الكلمة أسوق على شكل وصايا لعل الله ينفع بها. الوصية الأولى: أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي ينبغي أن نوصي بعضنا البعض. وأخطر ما يوصى به في التقوى أن المسلم لا يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والاستقامة وحفظ القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله ينتهكها. أعيد: أخطر ما في ما يضاد التقوى هو أن المسلم يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والاستقامة والالتزام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله ينتهكها. فإن لهذا النوع من الناس له عقوبتان. العقوبة الأولى ما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقواما من أمتي يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة يجعلها الله تعالى هباء منثورا. جبال تهامة، كل الجبال التي من جنوب مكة إلى أن تصل اليمن، هذه كلها جبال تهامة، مئات الكيلومترات. قالوا الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم هؤلاء الذين يجعل الله حسناتهم هباء منثورا ومعهم جبال؟ فقال: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويصومون مثل ما تصومون، وفي رواية لهم نصيب من صلاة الليل. طيب، الصلاة نفس الصلاة والصيام نفس الصيام، لهم نصيب من صلاة الليل أول الليل أو آخر، أين الخلل؟ قال: ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. والصنف والعقوبة الثانية ما جاءت في صحيح البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار. وليس المقصود بالرجل هنا واحد، لا، المجموع. فتخرج أمعاؤه، الأمعاء إيش تقال عندكم هنا؟
تتكي.
نعم، فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما بالك؟ شوف، بالاسم يعرفونه. قال أهل العلم: هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لما صرف أنظار الناس إليه في الدنيا بالصلاح والطاعة والاستقامة وخطبة الجمعة والدعوة، يصرف الله أنظار أهل النار إليه: يا فلان معروف، ما بالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وأتي. فهذا هاتان عقوبتان. لكن لا يعني أن المسلم يكون معصوما من الزلل والخطأ من الذنب، لا، هذا ليس القصد. المقصود بهذا العقوبات بهؤلاء بأصحاب هذه العقوبات الذي يكون همه وشعاره ودثاره هو المعاصي، أول فرصة يلتقي على محارم الله ينتهكها. أما الذي المسلم الذي يفعل الطاعات ويجتنب السيئات وغلبته نفسه الأمارة بالسوء أو قرناء السوء، فهذا ويندم على فعله، فهذا يرجى له خير. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: أنا أوصيكم بطلب العلم، والله لو ما في العلم إلا أنه ورثة الأنبياء أهله. ميراث الأنبياء العلم، ورثة الأنبياء هم طلبة العلم والعلماء. ولو ما يكفي في هذا العلم أنك الجاهل، الرجل إذا قلت له جاهل غضب منك، وإذا قلت له عالم انتفخ، يكفي في هذا. وقد سبق أن ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معلم الناس الخير تستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وهنا اختار الشارع الحوت أعظم مخلوق وصل إلينا في الدنيا، واختار النملة أحقر مخلوق، وما بين أعظم مخلوق وأصغر مخلوق الكل يستغفر لك. أنت جالس في بيتك نائم، النملة تستغفر لك إذا تعلم الناس الخير. مجرد أنك تعلم الناس الخير، تلقي خطبة جمعة، تذكر، تعلم الناس دينهم، فالحوت في البحر. والله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لك المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان، هو الذي قال لك معلم الناس الخير استغفر له كل شيء حتى الحيتان. فاختار أعظم مخلوقات الله حجما وأصغرها، ومن بينهما يستغفر لك. ثم انظر، الكرة الأرضية تتكون من قسمين، ما هي؟ البحر والبر. فاختار من حيوانات البحر إيش؟ الحوت. واختار من البر طيورها وحشراتها النمل. فدل على أن كل شيء في البحر يستغفر لك، وكل شيء في البر يستغفر لك. وما أجمل قول الحافظ ابن عبد البر الكلمة العظيمة: من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالبا للعلم. العالم يدخل في هذا الكلام، لأن العالم يحضر قبل الدرس ويعلم الناس، وطالب العلم أيضا الذي يحضر يدرس زملاء نفس الطريقة، والمتعلم أيضا نفس الطريقة. إذا جاءته منيته فتأتيه وهو إيش؟ على حسن الخاتمة من أعظم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب عبدا استعمله. إذا حب عبد استعمله. قالوا: كيف يا رسول الله استعمله؟ قال: يفتح له بابا من الخير فيميته عليه. أنت فتح لك باب الدعوة والتعلم والتعليم، لا تترك هذا الباب. كم اليوم، كم الشباب المستقيم يمثلون بالنسبة لبقية الشباب؟ 10%. إذن الله تعالى 90% من الشباب جعلهم عوام، وبعضهم أصحاب فسق وضلال وكذا. أنت اصطفاك الله على الاستقامة، ولا نقول استقامة 100%، لكن اصطفاك الله، اصطفاك الله أن هداك من أهل السنة والجماعة، اصطفاك الله أن تطلب العلم. غيرك داج، لا علم ولا دعوة ولا عبادة ولا غير ذلك. الله تعالى إذا حب عبدا استعمله. قال: كيف استعمله؟ قال: يفتح له عاملا صالحا فيميت عليه. الوصية الثالثة في هذه الكلمة أن المسلم إذا استيقظ الفجر وإذا جاء النوم، أول ما يستيقظ وآخر يوم، آخر يوم عندما ينام، أن يجعل طوال اليوم همه وشعاره ودثاره كيف يزحزح من النار ويفوز بالجنة ويدخل الجنة. كيف يفوز؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايش؟ فقد. اول ما تستيقظ اذا قلت: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد لي روحي وأذن لي بذكري، دائما تذكر هذا اليوم. حاول ان تبحث عن الاساليب والطرق والاعمال التي تزحزحك عن النار وتدخلك الجنة، ليكن هذا همك. قبل أن يكون همك الرزق والشراء والبيع والعمل والتنقل والزيارات، ليكن همك هذا، وهذا هو تفكيرك، أن تفكر في هذا الأمر. الأمر الرابع أو الوصية الرابعة لإخواني الشباب في هذه الحلقة المباركة، أن المسلم يسعى طوال يومه وليلته أن يفعل أكبر قدر ممكن من الطاعات. دائما المسلم يستحضر أن الأيام ثلاثة، الأيام كم؟ يوم مضى، والله لو أنفقت كنوز الدنيا كلها عشان يكتب لك حسنة باليوم الأمس الذي مر ما تستطيع. لو أردت أن تكتب حسنة واحدة في الوقت الذي مر عليك من الصباح إلى الظهر زيادة، والله ما تستطيع، ولو دفعت الآن كنوز الدنيا كلها. ويوم هو غدا، هل عندك وثيقة أنك تعيش الغدا؟ الآن ربما لا قدر الله تخلق تعرض لحالك، تنام ما تقوم على القبر، ما تصحى إلا أنت الناس تغسلك وإلى على قبرك. فاجتهد في أكبر قدر ممكن من فعل الطاعات، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وقول الحديث الصحيح بالبخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل إخوة، أحدهم مقيم على المعاصي والثاني مجتهد في العبادات، ويقول لأخيه العاصي اتق الله اتق الله اتق الله، يوم غضب عليه وقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتعلى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. عابد، قال أبو هريرة قال كلمة واحدة أحبطت عمله. يا أخوان أحيانا ربما عمل واحد تعمله يحبط عملك، ظلم، تظلم بني آدم، تظلم الناس، تكون ليس القضية أنك تحبط كل أعمالك، لكن قد تفتح لك بابا من الشر ما يعلم إلا الله بسبب ذنب. ولذلك قال السلف كلمة عظيمة، الحسنة تأتي بحسنة أخرى والسيئة تجلب معها سيئة، إذا عملت ذنب تأكد تماما حيجيب لك ذنب آخر، وإذا عملت حسنة حتفتح لك باب إيش من الطاعات. وأذكر لكم حديث حذيفة، هذه فيه عبرة عظيمة، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، يقول حذيفة لما قتل أبوه يوم بدر بالغلط، يوم أحد قتل بالغلط يظن أنه من المسلمين من الكفار وهو والد حذيفة، فلما انتهت المعركة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي ديته لحذيفة، فقال يا رسول الله أن أتبرع بها للمسلمين. يقول الراوي والله ما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم، يعني إيش يترقى إيش في الخير وفي الطاعات، حتى أصبح كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنوا من رجاحة عقله، ائتمنوا على أسماء المنافقين، وكان عمر يجله ويضرب له 1000 حساب لحذيفة رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري قال في ذكر حديث الاستئذان يضرب 3 ضربات، فقال عمر ائتي بشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا فعلت بك كذا وكذا. فجاء أبو موسى الأشعري إلى الصحابة قال من يشهد؟ فجاء حذيفة ناصحا قال يا عمر لا ترعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخوفهم، ما حد يستطيع على عمر إلا رجل إيش له مكانة عند عمر. قال الحافظ ابن حجر عن المسلم لا يحتقر من الخير شيئا، فإنه لا يدري متى تكون الحسنة سبب دخوله الجنة. ولا يحتقر من الشر شيئا فلعل تكون هذه سبب دخوله النار. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من إيش؟ والنار
كذلك.
والنار كذلك. إذن اليوم قصرت بعض الطاعات، اليوم الآخر زد ونوع في العبادات. اسمع لهذه الفائدة العظيمة. ابن القيم يقول: على قدر تنوع طاعاتك في الدنيا تتنوع ملذاتك في الجنة. قدر طاعاتك هنا، تنوع الطاعات أنواعها، تكون أنواع النعيم في الجنة. فالمسلم دائما يكون له ورد من قراءة القرآن، ورد من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ورد من الأذكار المطلقة. الأذكار المطلقة ثمانية: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان رب العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي. هذه الثمانية خلاف أذكار الصباح والمساء دائما رددها: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان رب العظيم، اللهم صل وسلم على محمد. ثمانية. والله من هنا لين توصل للدراجة تستطيع أن تقول 70-80% منها من الذكر. يكون لك ورد من الدعوة، ورد من الصلاة، ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة، ما أقصد الأمر بالمعروف أنك تأخذ عصا وتضارب الناس، النصيحة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه الوصية كم؟ الرابعة. نأخذ الوصية الخامسة، وهي: كيف ترتقي في الطاعات والعبوديات؟ هذا سهل جدا. أول أمر، إذا أردت أن يكون لك نصيب مورد من العبادات والابتعاد ما تستطيع عن السيئات، أنك تجاهد نفسك. أين الدليل على أن المجاهدة سبب لحصول الطاعات؟ والذين جاهدوا فينا وسبل الله تعالى صراط الله إيش؟ الأعمال الصالحة وترك الأعمال إيش؟ إذن لابد من المجاهدة. والله وبالله وتالله، لو تركنا النفوس لهوانا ما صلينا جماعة مع المسجد. فلا بد يا جماعة من إيش؟ من قضية المجاهدة. لا بد نجاهد أنفسنا. هذه الأول يعينك. الثاني الذي يعينك الدعاء. دائما يا جماعة ادعوا الله. أنت كل يوم تقول بعد الصلاة إيش؟ اللهم عني على إيش؟ استحضر هذا. استحضر هذا، اطلب من الله تعالى المعونة أن يعينك على العبادة. ولم يقل العبادة، بل قال حسن العبادة. ومن حسن العبادة تنويعها، ومن حسن العبادة إحياء السنن، ومن حسن العبادة الإكثار منها. عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الدعاء تدعو. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: تخاف على نفسك يا رسول الله؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يقلبهما، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. السبب الثالث، وهو عندي من أعظم الأسباب للثبات على الطاعات، وهو أن تستحضر دائما ما عده الله تعالى لك في الدنيا والآخرة. صحيح ولا مو صحيح؟ ما الذي يعده الله لك في الدنيا؟
أرجع من أول مرة
في الدنيا.
في الدنيا العافية.
العافية.
الحياة الطيبة.
الحياة الطيبة. صحيح ولا مو صحيح؟ ماذا قال الله تعالى؟ من عمل عمل صالحا. من ذكر من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا فين؟ ثم في الآخرة. إيش؟ أجرهم؟ ما 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 هو يجزيه على عمله بل يجزيه بإيش؟ بأحسن وأعظم ما كان يعمل. فالذي يعينك على فعل الطاعات أنك تتذكر أن للطاعات جزاء في الدنيا وجزاء إيش في الآخرة. من الجزاء في الدنيا الحياة الطيبة، من الجزاء في الدنيا أن الله يحفظ ذريتك، يحفظها من السلامة، من الوقوع في الإثم، من الوقوع في الفواحش، من أمور كثيرة. من يعطينا دليل على ذلك؟
ها؟ كان أبوه ما صالح.
نعم هذا الكهف. هذا صحيح، ودليل أصرح منه أيضا، وكان أبوه ما صالح من قصة الكهف. نعم
نعم. وخشينا أن تريد أوما.
نعم. لا آية دائما ترددونها.
نعم.
وليخشى الذين خلفهم خافوا عليهم. لاحظ تخاف على ذريتك، ها؟ أن تتركهم بعدك. إذن إيش؟ اتق الله، وتقوى الله تكون بفعل إيش؟ الأوامر وترك إيش؟ النواهي. فالذي يساعد قلنا الأمر الأول الدعاء، الأمر الثاني ماذا؟
الأول الاجتهاد.
الأول اجتهاد مجاهدة.
مجاهدة.
والثاني الدعاء. والثالث
استهتار ما
أعده الله تعالى لك في الحياة الدنيا، هذا بعض الذي أعده الله لك. وفي الآخرة أعد الله لك شيء لا يخطر على بالك. ونريد أن أسألكم سؤال، هل وصف الله تعالى الجنة وصفا دقيقا ولا ما وصفها؟
وصفها.
وصفها. وصف ماءها ولبنها وعسلها ونساءها وحورها وشجرها وثمارها وذهبها وفضتها وأوانيها. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وصفها زيادة، صحيح ولا مو صحيح؟
صحيح.
بعد، لاحظ انتبه، بعد هذا الوصف الدقيق في الجنة والوصف الدقيق في الآخرة ماذا قال الله تعالى؟ فلا تعلم نفس، يعني رغم هذا الوصف الدقيق إن جئت يا عبد الله لن تعلم مدى ما أخفى الله لك من شيء تقر به العين. وفي الحديث القدسي ماذا قال الله تعالى؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا إيش ولا أذن. رغم أن سمعنا عن الجنة ولا ما سمعنا في القرآن، وسمعنا عن الجنة في السنة ما سمعنا، ومع ذلك السماع شيء والذي ينتظر المسلم شيئا إيش آخر. ونعطيكم دليلين على أن ما ينتظرك يا عبد الله في الجنة ما لا يوصف بالعقل، ونعطيكم دليلين على ذلك. الدليل الأول حديث صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بأصحابه، وفي الركعة الأولى تقدم حاول أن يأخذ شيئا وهو في الصلاة، والحديث البخاري ومسلم. وفي الركعة الثانية تراجع حتى قال يا رب أتعذبهم وأنا فيهم، ثم بعد الصلاة خطب خطبة بليغة وقال يا أيها الناس والله لقد أوريت في مكاني هذا في مقامي هذا كل ما توعدوا، ولقد رأيت النار ويتحطم بعضها البعض، ورأيت الجنة وحاولت أن آخذ عنقودا من عناقيدها. وهذا يفسر تقدمه، ويفسر تأخر لما رأى النار. والله لو أذن لي أن أخذ عنقود من عناقيدها لبقيتم تأكلون منه إلى يوم القيامة. والله أننا نصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عنقودا واحدا من عناقيد الجنة لبقيت هذه الأمة تأكل منه الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن بعدهم والأئمة والناس والقرن الثامن والعاشر والخامس عشر إلى أن تقوم الساعة. يقين بهذا. والدليل الثاني على عظم أن ما ينتظرك في الجنة شيء لا يخطر على بال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة. الصوت كم مساحة يا جماعة؟ شيء تاري أقل من نسبته. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا جماعة هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عليه عن الهوى. موضع ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت لا ملأت ريحة ما بين السماء والأرض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم الأدلة على أن الله رغم أن وصف الجنة وصفا دقيقا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصف طينتها وتربتها، ومع ذلك يوم القيامة الذي تراه ما خطر على قلبك ولا سمعت به ولا رأته عيناك قبل ذلك. الوصية الأخيرة والذي أختم بها كلامي: دائما ليكن حال المسلم الندم عند وقوع منه الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الندم إيش؟ توبة. دائما يا جماعة كلما وقعت في ذنب اندم عليه. والله ما دام الندم في قلبك والانكسار والذلة لله عز وجل والحياء والخشية فأنت أنت على خير. طالما أنك تستحي من الله فأنت على خير. ولذلك قال أهل العلم أن المؤمن يموت بيش؟ يموت بيش المؤمن؟ ضاع الحديث عن في أفريقيا. المؤمن يموت بعرق الجبين. الجبين، عرق الجبين. ولذلك تجد كثير من الصالحين يتصفد عرقا عند سكرة الموت. لماذا؟ قالوا لأن العبد أول لقاء له مع الله عز وجل عند سكرة الموت. أول لقاء له مع الله عند سكرة الموت فيتصفد عرقا حياء من الله، لأن سكرات الموت هي النقطة الفاصلة بين الدنيا وبين إيش؟ ترى الملائكة، ترى نزع الروح. هذه كلها في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. فهذا أول لقاء لك مع موعود الله ومع رسل الله. قال أهل العلم المؤمن يموت بعرق الجبين. لماذا؟ قال يتصفد عرقا حياء من الله. لماذا؟ لأنه تعرض له شريط ذنوبه يمكن ما ينسى ولا شيء من ساعة ما وعد الدنيا إلى أن يموت يراها أمامه. ولذلك سد عرق الجبين. فهذه الوصية الأخيرة. قلنا إيش الوصية الأخيرة؟
الندم على
الذنب. اندم على ذنب. وحاول دائما لك جلسة تحاسب نفسك بينك وبين الله لوحدك. اقتطع كل يوم كل يومين لابد من الجلوس مع النفس ومحاسبة الذات. ايش قدمت ايش ما قدمت بينك وبين الله. ذنوب استغفر منها واطلب الله تعالى هداية. بينك وبين العباد ذنوب، حقوق او غيبة او غير ذلك استسمح منه. هذا يعني ما لدي، وهذه وصيتي للإخوان. فعسنكم سجلتوها لأنه ودي أرسلها لبعض الإخوة. جزاكم الله تعالى خير.
بارك الله
فيكم. ممكن السلام على أفضل المرسلين. وبعد فهذه الكلمة التي ألتقي فيها مع إخواني طلاب العلم في مدينة غينيا كناكري. اليوم كم من رمضان؟ اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 41 و400 و1000 في العاصمة غينيا كناكري، حرسها الله تعالى وأسبغ عليها نعمة الأمن. ولعل هذه الكلمة أسوق على شكل وصايا لعل الله ينفع بها. الوصية الأولى: أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي ينبغي أن نوصي بعضنا البعض. وأخطر ما يوصى به في التقوى أن المسلم لا يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والاستقامة وحفظ القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله ينتهكها. أعيد: أخطر ما في ما يضاد التقوى هو أن المسلم يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والاستقامة والالتزام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله ينتهكها. فإن لهذا النوع من الناس له عقوبتان. العقوبة الأولى ما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقواما من أمتي يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة يجعل الله تعالى هباء منثورا. جبال تهامة كل الجبال التي من جنوب مكة إلى أن تصل اليمن، هذه كل الجبال تهامة مئات الكيلومترات. قالوا للصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم هؤلاء الذين يجعل الله حسناتهم هباء منثورا ومعهم جبال؟ فقال: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويصومون مثل ما تصومون، وفي رواية لهم نصيب من صلاة الليل. طيب الصلاة نفس الصلاة والصيام نفس الصيام، لهم نصيب من صلاة الليل أول الليل أو آخر، أين الخلل؟ قال: ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. والعقوبة الثانية ما جاءت في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار. وليس المقصود بالرجل هنا واحد، لا، المجموع. فتخرج أمعاءه، الأمعاء إيش تقال عندكم هنا؟
تتكي.
نعم. فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما بالك؟ شوف بالاسم يعرفونه. قال أهل العلم: هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لما صرف أنظار الناس إليه في الدنيا بالصلاح والطاعة والاستقامة وخطبة الجمعة والدعوة يصرف الله أنظار أهل النار إليه. يا فلان معروف، ما بالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وأتي. فهذا هاتان عقوبتان. لكن لا يعني أن المسلم يكون معصوما من الزلل والخطأ من الذنب، لا، هذا ليس القصد. المقصود بهذا العقوبات بهؤلاء بأصحاب هذه العقوبات الذي يكون همه وشعاره ودثاره هو المعاصي، أول فرصة يلتقي على محارم الله ينتهكها. أما الذي المسلم الذي يفعل الطاعات ويجتنب السيئات وغلبته نفسه الأمارة بالسوء أو قرناء السوء، فهذا ويندم على فعله فلا، فهذا يرجى له خير. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، أنا أوصيكم بطلب العلم، والله لو ما في العلم إلا أنه ورثة الأنبياء أهله، ميراث الأنبياء العلم، ورثة الأنبياء هم طلبة العلم والعلماء. ولو ما يكفي في هذا العلم أنك الجاهل، الرجل إذا قلت له جاهل غضب منك، وإذا قلت له عالم انتفخ، يكفي في هذا. وقد سبق أن ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معلم الناس الخير تستغفر له كل شيء، حتى الحيتانة في البحر والنملة في جحرها. وهنا اختار الشارع الحوت، أعظم مخلوق وصل إلينا في الدنيا، واختار النملة أحقر مخلوق، وما بين أعظم مخلوق وأصغر مخلوق الكل يستغفر لك. أنت جالس في بيتك نائم، النملة تستغفر لك إذا تعلم الناس الخير. مجرد أنك تعلم الناس الخير، تلقي خطبة جمعة، تذكر، تعلم الناس دينهم، فالحوت في البحر. والله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لك المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان، هو الذي قال لك معلم الناس الخير استغفر له كل شيء حتى الحيتان. فاختار أعظم مخلوقات الله حجما وأصغرها، ومن بينهما يستغفر لك. ثم انظر، الكرة الأرضية تتكون من قسمين، ما هي؟ البحر والبر. فاختار من حيوانات البحر إيش؟ الحوت. واختار من البر طيورها وحشراتها فدل على أن كل شيء في البحر يستغفر لك، وكل شيء في البر يستغفر لك. وما أجمل قول الحافظ ابن عبد البر، الكلمة العظيمة: من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالبا للعلم. العالم يدخل في هذا الكلام، لأن العالم يحضر قبل الدرس ويعلم الناس، وطالب العلم أيضا الذي يحضر يدرس الزملاء نفس الطريقة، والمتعلم أيضا نفس الطريقة. إذا جاءته منيته فتأتيه وهو إيش؟ عناء حسن الخاتمة من أعظم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب عبدا استعمله. إذا حب عبد استعمله. قالوا: كيف يا رسول الله استعمله؟ قال: يفتح له بابا من الخير فيميته عليه. أنت فتح لك باب الدعوة والتعلم والتعليم، لا تترك هذا الباب. كم اليوم، كم الشباب المستقيم يمثلون بالنسبة لبقية الشباب؟ 10%. إذن الله تعالى 90% من الشباب جعلهم عوام، وبعضهم أصحاب فسق وضلال وكذا. أنت اصطفاك الله على الاستقامة، ولا نقول استقامة 100%، لكن اصطفاك الله، اصطفاك الله أن هداك من أهل السنة والجماعة، اصطفاك الله أن تطلب العلم. غيرك داج، لا علم ولا دعوة ولا عبادة ولا غير ذلك. الله تعالى إذا حب عبدا استعمله. قال: كيف استعمله؟ قال: يفتح له عاملا صالحا فيميت عليه. الوصية الثالثة في هذه الكلمة: أن المسلم إذا استيقظ الفجر وإذا جاء النوم، أول ما يستيقظ وآخر يوم، آخر يوم عندما ينام، أن يجعل طوال اليوم همه وشعاره ودثاره كيف يزحزح من النار ويفوز بالجنة ويدخل الجنة. كيف يفوز؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايش؟ اول ما تستيقظ، اذا قلت الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد لي روحي واذن لي بذكره، دائما تذكر هذا اليوم، حاول أن تبحث عن الأساليب والطرق والأعمال التي تزحزحك عن النار وتدخلك الجنة. ليكن هذا همك قبل أن يكون همك الرزق والشراء والبيع والعمل والتنقل والزيارات، ليكن همك هذا، وهذا هو تفكيرك، أن تفكر في هذا الأمر. الأمر الرابع أو الوصية الرابعة لإخواني الشباب في هذه الحلقة المباركة، أن المسلم يسعى طوال يومه وليلته أن يفعل أكبر قدر ممكن من الطاعات. دائما المسلم يستحضر أن الأيام ثلاثة. الأيام كم؟ يوم مضى، والله لو أنفقت كنوز الدنيا كلها عشان يكتب لك حسنة باليوم الأمس الذي مر ما تستطيع. لو أردت أن تكتب حسنة واحدة في الوقت الذي مر عليك من الصباح إلى الظهر زيادة، والله ما تستطيع، ولو دفعت الآن كنوز الدنيا كلها. ويوم هو غدا، هل عندك وثيقة أنك تعيش الغدا؟ الآن ربما قدر الله تخرج تعرض لحالك، تنام ما تقوم على القبر، ما تصحى إلا أنت الناس تغسلك وإلى على قبرك. فاجتهد في أكبر قدر ممكن من فعل الطاعات، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وقول الحديث الصحيح بالبخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل إخوة، أحدهم مقيم على المعاصي والثاني مجتهد في العبادات، ويقول لأخيه العاصي اتق الله اتق الله اتق الله، يوم غضب عليه وقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتعلى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. عابد، قال أبو هريرة قال كلمة واحدة أحبطت عمله. يا أخوان أحيانا ربما عمل واحد تعمله يحبط عملك. ظلم، تظلم بني آدم، تظلم الناس، تكون ليس القضية أنك تحبط كل أعمالك، لكن قد تفتح لك بابا من الشر ما يعلم إلا الله بسبب الذنب. ولذلك قال السلف كلمة عظيمة، الحسنة تأتي بحسنة أخرى والسيئة تجلب معها سيئة. إذا عملت ذنب تأكد تماما حيجيب لك ذنب آخر، وإذا عملت حسنة حتفتح لك باب إيش من الطاعات. وأذكر لكم حديث حذيفة، هذه فيه عبرة عظيمة، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول حذيفة لما قتل أبوه يوم بدر بالغلط، يوم أحد قتل بالغلط، يظن أنه من المسلمين من الكفار، وهو والد حذيفة. فلما انتهت المعركة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي ديته لحذيفة، فقال يا رسول الله أن أتبرع بها للمسلمين. يقول الراوي والله ما زلنا نعرف الخير في حذيفة من ذلك اليوم. يعني إيش؟ يترقى إيش في الخير وفي الطاعات حتى أصبح كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنوا من رجاحة عقله، ائتمنوا على أسماء المنافقين، وكان عمر يجله ويضرب له 1000 حساب لحذيفة رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري قال في ذكر حديث الاستئذان يضرب 3 ضربات، فقال عمر ائتي بشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا فعلت بك كذا وكذا. فجاء أبو موسى الأشعري إلى الصحابة قال من يشهد؟ فجاء حذيفة ناصحا قال يا عمر لا ترعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخوفهم، ما حد يستطيع على عمر إلا رجل ليش له مكانة عند عمر. قال الحافظ ابن حجر عن المسلم من لا يحتقر من الخير شيئا فإنه لا يدري متى تكون الحسنة سبب دخوله الجنة، ولا يحتقر من الشر شيئا فلعل تكون هذه سبب دخوله النار. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجنة أقرب إلى أحدكم من إيش؟ والنار
كذلك.
والنار كذلك. إذن اليوم قصرت بعض الطاعات، اليوم الآخر زد ونوع في العبادات. اسمع لهذه الفائدة العظيمة، ابن القيم يقول على قدر تنوع طاعاتك في الدنيا تتنوع ملذاتك في الجنة. قدر طاعاتك هنا، تنوع الطاعات أنواعها تكون أنواع النعيم في الجنة. فالمسلم دائما يكون له ورد من قراءة القرآن، ورد من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ورد من الأذكار المطلقة. الأذكار المطلقة ثمانية: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي. هذه الثمانية خلاف أذكار الصباح والمساء دائما رددها: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، اللهم صل وسلم على محمد. ثمانية. والله من هنا لين توصل للدراجة تستطيع أن تقول 70-80% منها من الذكر هذا. يكون لك ورد من الدعوة، ورد من الصلاة، ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة، ما نقصد الأمر بالمعروف أنك تأخذ عصا وتضارب الناس، النصيحة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه الوصية كم؟ الرابع. نأخذ الوصية الخامسة، وهي كيف ترتقي في الطاعات والعبوديات. هذا سهل جدا. أول أمر، إذا أردت أن يكون لك نصيب مورد من العبادات والابتعاد ما تستطيع عن السيئة، أنك تجاهد نفسك. أين الدليل على أن المجاهدة سبب لحصول الطاعات؟ والذين جاهدوا فينا وسبل الله تعالى صراط الله إيش؟ الأعمال الصالحة وترك الأعمال إيش؟ إذن لابد من المجاهدة. والله وبالله وتالله لو تركنا النفوس لهوانا ما صلينا جماعة مع في المسجد. فلا بد يا جماعة من إيش؟ من قضية المجاهدة. لا بد نجاهد أنفسنا، هذه الأول يعينك. الثاني الذي يعينك الدعاء. دائما يا جماعة ادعوا الله. أنت كل يوم تقول بعد الصلاة إيش؟ اللهم عني على إيش؟ استحضر هذا. استحضر هذا، اطلب من الله تعالى المعونة أن يعينك على العبادة. ولم يقل العبادة، بل قال حسن العبادة. ومن حسن العبادة تنويعها، ومن حسن العبادة إحياء السنن، ومن حسن العبادة الإكثار منها. عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الدعاء تدعو. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك. قال: تخاف على نفسك يا رسول الله؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يقلبهما، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. السبب الثالث، وهو عندي من أعظم الأسباب للثبات على الطاعات، وهو أن تستحضر دائما ما عده الله تعالى لك في الدنيا والآخرة. صحيح ولا مو صحيح؟ ما الذي يعده الله لك في الدنيا؟ ها؟
الجنة ولا
في الدنيا؟
في الدنيا العافية.
العافية؟
الحياة الطيبة.
الحياة الطيبة. ها؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ماذا قال الله تعالى؟ من عمل عملا صالحا من ذكر أو من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا فين؟ ثم في الآخرة إيش أجرهم؟ ما 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 هو يجزيه على عمله بل يجزيه بإيش؟ بأحسن وأعظم ما كان يعمل. فالذي يعينك على فعل الطاعات أنك تتذكر أن للطاعات جزاء في الدنيا وجزاء إيش في الآخرة. من الجزاء في الدنيا الحياة الطيبة، من الجزاء في الدنيا أن الله يحفظ ذريتك، يحفظها من السلامة، من الوقوع في الإثم، من الوقوع في الفواحش، من أمور كثيرة. من يعطينا دليل على ذلك؟
كان أبوهما صالحا.
نعم هذا صحيح، دليل أصرح منه أيضا. وكان أبوهما صالحا في قصة الكهف. نعم
نعم. وخشينا أن تكون دوما.
نعم آية دائما ترددونها.
نعم.
وليخشى الذين خلفهم خافوا عليهم. لاحظ تخاف على ذريتك، ها؟ أن تتركهم بعدك. إذن إيش؟ اتق الله، وتقوى الله تكون بفعل إيش؟ الأوامر وترك إيش؟ النواهي. فالذي يساعد قلنا الأمر الأول الدعاء، الأمر الثاني ماذا؟
الأول الاجتهاد،
الأول اجتهاد مجاهدة، والثاني الدعاء، والثالث
استهطار ما
أعده الله تعالى لك في الحياة الدنيا. هذا بعض الذي أعده الله لك. وفي الآخرة أعد الله لك شيء لا يخطر على بالك. ونريد أن أسألكم سؤال، هل وصف الله تعالى الجنة وصفا دقيقا ولا ما وصفها؟
وصفها.
وصف ماءها ولبنها وعسلها ونساءها وحورها وشجرها وثمارها وذهبها وفضتها وأوانيها، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وصفها زيادة. صحيح ولا مو صحيح؟
صحيح.
بعد، لاحظ انتبه، بعد هذا الوصف الدقيق في الجنة والوصف الدقيق في الآخرة ماذا قال الله تعالى؟ فلا تعلم نفس، يعني رغم هذا الوصف الدقيق إن جئت يا عبد الله لن تعلم مدى ما أخفى الله لك من شيء تقر به العين. وفي الحديث القدسي ماذا قال الله تعالى؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا إيش ولا أذن. رغم أن سمعنا عن الجنة ولا ما سمعنا في القرآن، وسمعنا عن الجنة في السنة ما سمعنا، ومع ذلك السماع شيء والذي ينتظر المسلم شيئا إيش آخر. ونعطيكم دليلين على أن ما ينتظرك يا عبد الله في الجنة ما لا يوصف بالعقل، ونعطيكم دليلين على ذلك. الدليل الأول حديث صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بأصحابه، وفي الركعة الأولى تقدم حاول أن يأخذ شيئا وهو في الصلاة، والحديث البخاري ومسلم. وفي الركعة الثانية تراجع حتى قال يا رب أتعذبهم وأنا فيهم، ثم بعد الصلاة خطب خطبة بليغة وقال يا أيها الناس والله لقد أوريت في مكاني هذا في مقامي هذا كل ما توعدوا، ولقد رأيت النار ويتحطم بعضها البعض، ورأيت الجنة وحاولت أن أخذ عنقودا من عناقيدها. وهذا يفسر تقدمه ويفسر تأخره لما رأى النار. والله لو أذن لي أن أخذ عنقودا من عناقيدها لبقيتم تأكلون منه إلى يوم القيامة. والله أننا نصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنقودا واحدة من عناقيد الجنة لبقيت هذه الأمة تأكل منه الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن بعدهم والأئمة والناس والقرن الثامن والعاشر والخامس عشر إلى أن تقوم الساعة. يقين بهذا. والدليل الثاني على عظم أن ما ينتظرك في الجنة شيء لا يخطر على بال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة. الصوت كم مساحة يا جماعة؟ شيء تالي أقل من نسبته. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا جماعة هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عليه عن الهوى. موضع. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت لا ملأت ريحة ما بين السماء والأرض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم الأدلة على أن الله رغم أن وصف الجنة وصفا دقيقا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصف طينتها وتربتها، ومع ذلك يوم القيامة الذي تراه ما خطر على قلبك ولا سمعت به ولا رأته عيناك قبل ذلك. الوصية الأخيرة والذي أختم بها كلامي: دائما ليكن حال المسلم الندم عند وقوع منه الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الندم إيش؟ توبة. دائما يا جماعة كلما وقعت في ذنب اندم عليه. والله ما دام الندم في قلبك والانكسار والذلة لله عز وجل والحياء والخشية فأنت أنت على خير. طالما أنك تستحي من الله فأنت على خير. ولذلك قال أهل العلم أن المؤمن يموت بيش؟ يموت بيش المؤمن؟ ضاع الحديث عن في أفريقيا. المؤمن يموت بعرق الجبين. الجبين، عرق الجبين. ولذلك تجد كثير من الصالحين يتصفد عرقا عند سكرة الموت. لماذا؟ قالوا لأن العبد أول لقاء له مع الله عز وجل عند سكرة الموت. أول لقاء له مع الله عند سكرة الموت فيتصفد عرقا حياء من الله، لأن سكرات الموت هي النقطة الفاصلة بين الدنيا وبين إيش؟ ترى الملائكة، ترى نزع الروح. هذه كلها في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. فهذا أول لقاء لك مع موعود الله ومع رسل الله. قال أهل العلم المؤمن يموت بعرق الجبين. لماذا؟ قال يتصفد عرقا حياء من الله. لماذا؟ لأنه تعرض له شريط ذنوبه يمكن ما ينسى ولا شيء من ساعة ما وعد الدنيا إلى أن يموت يراها أمامه. ولذلك سد عرق الجميع. فهذه الوصية الأخيرة. قلنا إيش الوصية الأخيرة؟
الندم على
الذنب. اندم على ذنب. وحاول دائما لك جلسة تحاسب نفسك بينك وبين الله لوحدك. اقتطع كل يوم كل يومين لابد من الجلوس مع النفس محاسبة الذات. ايش قدمت ايش ما قدمت بينك وبين الله. ذنوب استغفر منها واطلب الله تعالى هداية. بينك وبين العباد ذنوب، حقوق، أو غيبة أو غير ذلك استسمح منه. هذا يعني ما لدي، وهذه وصية للإخوان، فعسى أنكم سجلتوها لأنه ودي أرسلها لبعض الإخوة. جزاكم الله تعالى خير.
بارك الله فيك.